أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الرابعة المطهرات عشرة: الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات. تقدم أن كان كلام المصنف في عدة مسائل في باب الطهارة، الآن يذكر المسألة الرابعة. الرابعة يعني المسألة الرابعة المطهرات عشرة، الآن يذكر المطهرات بعد أن ذكر النجاسات وأحكامها. الأول من المطهرات هو الماء. يقول: الماء وهو مطهر مطلقا. طبعا تقدم من المصنف في أول البحث أنه والطهور هو الماء والتراب، لقوله: وأنزلنا من الماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقال الأول لدليل طهورية الماء، والثاني لدليل طهورية التراب. فإذا تقدم من المصنف الدليل على طهورية الماء في الآية الشريفة وروايات كثيرة في الباب، وهذا من المتسالم الذي لا إشكال ولا خلاف فيه. وتقدم أيضا الكلام عن أحكام الماء، لذلك المصنف يكتفي بهذا المختصر في ذكر الماء. يقول: الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات. من هذه بيانية، يعني أن هذا تفسير للإطلاق. المقصود بقوله مطلقا يعني من سائر النجاسات التي تقبل التطهير، أي التي تقبل التطهير بالماء. في هذا القيد التي تقبل التطهير، هذا القيد لإخراج النجاسات العينية غير القابلة للتطهير بالماء كالكلب والخنزير والكافر. هذه الثلاثة لا تطهر بالماء، أما الكلب والخنزير فطهارتهما بتغيير الصورة النوعية لهما بالاستحالة، بأن تستحيل إلى اسم آخر، إلى عنوان آخر. فالكلب طالما صورته النوعية باقية ويطلق عليه كلب فهو نجس، الخنزير كذلك. فإذا الكلب والخنزير لا يطهران بالماء، يعني غير قابلين لتطهير بالماء، وإنما يطهران بالاستحالة بتغيير الصورة النوعية لهما. أما الكافر فطهارته بالإسلام فأيضا لا يطهر بالماء. لذلك ذكر هذا القيد، لأن هذه الثلاثة غير قابلة للتطهير بالماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات التي تقبل التطهير. والأرض تطهر باطن النعل. الثاني من المطهرات هو الأرض. يقول: والأرض تطهر باطن النعل وهو أسفله الملاصق للأرض وأسفل القدم. الدليل على طهورية الأرض جملة من الأخبار، منها صحيحة أو حسنة الحلبي، رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي نداوته فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى. قال فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. قلت فأطأ على الروس الرطب. قال لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. فإذا الرواية تدل على تطهير الأرض بالمشي عليها، وعلى أن الأرض تطهر بعضها بعضا بهذا التعليل. لاحظوا، فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا، هذا التعليل الوارد سيستعمله الفقهاء في التعميم لعدة موارد، لأن هذا التعليل تعليل عام. فإذا الأرض من المطهرات، يقول والأرض تطهر باطن النعل. ما هو المقصود بباطن النعل؟ يقول وهو أسفله، يعني أسفل النعل الملاصق للأرض، يعني هذا لدفع توهم. ربما يتوهم بعضهم أن المقصود بباطن النعل هو الوجه الملاصق للرجل الإنسان، يقول لا، المقصود هو الوجه الملاصق للأرض، ذلك يسمى باطن النعل وهو أسفله الملاصق للأرض. بعد وأسفل القدم، يعني الأرض تطهر باطن النعل وتطهر أيضا أسفل القدم. طبعا هذا كله بشرط شنو؟ مع زوال عين النجاسة عنهما بها، أي بالأرض، يعني بشرط أن تزول عين النجاسة عن باطن النعل وأسفل القدم بالأرض، أن يكون زوال النجاسة بالأرض. كيف تزول النجاسة بالأرض؟ قال بمشي ودلك وغيرهما. إما تطهر بالمشي على الأرض أو بدلك الرجل أو النعل على الأرض أو غير ذلك، كضرب الرجل أو النعل على الأرض أو المسح على الأرض. فبجميع هذه الأمور يطهر أسفل القدم وباطن النعل بالأرض. والحجر والرمل من أصناف الأرض. هنا ربما يقال كما قيل أن تطهير الأرض يختص بالتراب ولا يشمل ما إذا كانت الأرض من الحجر أو الرمل إلى آخره. المصنف يقول لا، القضية أعم للإطلاق، لإطلاق النصوص. النصوص تقول الأرض، فكل ما يسمى أرض فيصح هو أن يكون هو المطهر. فلذلك يقول والحجر والرمل من أصناف الأرض وليس التراب فقط كما ذهب بعضهم. ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة، افترضوا كالبول الجاف تنجس الرجل أو ينجس النعل بالبول ثم يجف ذلك البول، أو ماء متنجس ثم يجف ذلك الماء. طبعا حينئذ عن النجاسة غير موجودة، يقول ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساك، يكفي مسمى الإمساك، مس الأرض يكفي. المستند ما هو؟ هو التعليل المذكور في الرواية، إن الأرض تطهر بعضها بعضا، يعني النجاسة التي تأتي من الأرض نفس الأرض تطهرها، الأرض تطهر النجاسة الناشئة منها، إذا تعبر الأرض تطهر بعضها بعضا. فإذا لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساك، ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة. الآن أيضا كلام عند الفقهاء أنه هل يشترط في الأرض أن تكون جافة فلا يصح بالأرض الرطبة، ثم هل يشترط طهارة الأرض أو لا يشترط ذلك؟ خلاف بين الفقهاء في المسألة. رأي المصنف هكذا يقول ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض، يعني ما لم تخرج الأرض الرطبة، وإلا الجافة طبعا لا شك أنها لا تخرج عن الأرض، وإنما الكلام إذا صارت رطبة افترض كالوحل والطين. هنا كلام عند الفقهاء أن الوحل والطين هل يطهر النعل باطن النعل وأسفل القدم أو لا يطهر؟ فيقول المصنف لا بأس بأن تكون الأرض جافة، ولكن بشرط أن لا تخرج عن مسمى الأرض، فالوحل والطين لا يطهر لأنه لا يطلق عليه أرض إطلاق النص، الوارد في النصوص هو الأرض، والوحل والطين لا يطلق عليه أرض حرفا، لا يسمى أرض. لذلك يقول ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج، يعني ما لم تخرج الأرض الرطبة عن اسم الأرض. فإذا عند المصنف أنه لا فرق بين الرطبة والجافة، ولكن لا يصح على الوحل والطين، لأن في الروايات في النصوص ذكر الأرض والوحل والطين لا يسمى أرض عرفا. ثم يقول وهل يشترط طهارتها طهارة الأرض أو لا يشترط؟ وجهان في المسألة، بعضهم طبعا وجهان في المسألة، الوجه الأول أنه يشترط طهارة الأرض، والحجة في ذلك أن في بعض الروايات قال، يعني ذكر في الرواية هكذا ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، في بعض الروايات ذكر هذا المقطع ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، فقيد المكان يعني قيد الأرض بالنظافة، يعني أن تكون طاهرة. الدليل الثاني هو الأمر الاعتباري الارتكاز الشرعي الموجود عند المتشرعة، وهو أنه إذا كانت الأرض غير طاهرة فكيف تطهر؟ فلا بد أن نشترط ماذا؟ طهارة الأرض. فإذا الوجه الأول أنه يشترط طهارة الأرض، لأنه ورد تقييد الأرض في بعض النصوص بالطهارة بقوله ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، والمقصود بالنظيف في الروايات وخصوصا بمعونة القرائن هو الطاهر. والاعتبار او الدليل الثاني هو انه اذا لم تكن طاهرة فليست قابلة لان تطهر غيرها، فلا بد ان نشترط طهارة الارض. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني او القول الثاني في المسألة انه لا يشترط طهارة الارض. ما هو مستندكم في ذلك؟ قال الشارح لإطلاق النص والفتوى. الدليل الأول إطلاق النص، النص الوارد الأرض، أليس يمشي بعد الأرض بعد ذلك؟ قال نعم. قال فلا بأس. رواية رواية الحلبي أيضا كذلك، أليس تمشي بعد ذلك في أرض نيابة؟ قلت بلى. قال فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. فإذا القول الثاني في المسألة وهو خيار الشارح والمصنف أنه لا يشترط طهارة الأرض لإطلاق النصوص، لأن في النص ما قيد يعني نعم في بعض النصوص ورد أنه نظيفة، في النصوص الأخرى أو في الكثير من النصوص لم يقيد بأنها نظيفة. طبعا ربما يشكل على هذا الدليل بأن إذا ورد، إذا كانت نصوص الباب بعضها مطلق وبعضها مقيد، فلا بد من حمل المطلق على المقيد أخذا بالجمع العرفي. الجمع العرفي بين الروايات أن يحمل المطلق على المقيد، وينكشف أن المراد من الإطلاق ليس هو الإطلاق بل هو ذلك المعنى المقيد. ولكن ربما يعني يبرر إطلاق الروايات أنه الروايات أنها قوية أو موثقة أكثر أو مستندة إلى آخره، أو ربما أعرض المشهور مثلا عن روايات المقيدة بالطهارة. ربما إذا ثبت أن المشهور أعرض عن روايات التي تشترط طهارة الأرض أو التي تقيد الأرض بالطهارة أو النظيفة، فحينئذ يمكن أن لا يؤخذ بروايات التقييد ويؤخذ بروايات الإطلاق. فإذا بقيت روايات الإطلاق بلا مقيد، فطبعا مقتضى الإطلاق أن الأرض تطهر مطلقا سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة للإطلاق. الدليل الثاني عند الشارح هو إطلاق الفتوى، أنه الفتوى مطلقة. طبعا المقصود بالفتوى إما فتوى أكثر الفقهاء، وربما يدعى ذلك أن إطلاق فتوى أكثر الفقهاء هو الأرض مطلقا ولم يقيدوا بالأرض الطاهرة أو النظيفة، فيكون إطلاق الفتوى حجة أمام الجميع، أو يكون مقصود إطلاق فتوى المصنف، يعني أن المصنف هنا لم يقيد الأرض بكونها طاهرة، لأن المصنف ماذا قال؟ والأرض تطهر باطن النعل وأسفل القدم. ولم يقيد الأرض بأن تكون طاهرة، فإطلاق فتوى المصنف يعني أنه عند المصنف لا يشترط طهارة الأرض. فإذا قلنا إطلاق الفتوى قصد فتوى المصنف، فإذا مقصوده هو فقط بيان رأي المصنف أن المصنف لم يشترط طهارة الأرض، لأن عبارته مطلقة، عبارة المصنف مطلقة. وإذا كان مقصود لا إطلاق فتوى الأكثر، أن الأرض مطلقة سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة، فيصلح للاعتماد عليه كحجة أمام الفقهاء الآخرين. فإذا كان مقصود مجرد بيان مذهب المصنف فإطلاق عبارة المصنف تكفيه في المقام، إذا كان مقصود لا الاحتجاج على ذلك والاستدلال على عدم اشتراط طهارة الأرض فلا بد أنه شنو أن يستند على فتوى أكثر الفقهاء. يقول: وهل يشترط طهارتها طهارة الأرض وجهان؟ الوجه الأول بينا ما هو دليلهم، لأن في بعض النصوص ورد التقييد بالنظيفة ولأن غير المطهر لا يطهر الأرض. والوجه الثاني ما ذكره الشارح، قال: وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم اشتراط طهارة الأرض. ثم يأتي المصنف إلى بيان ما المقصود بالنعل. يقول: والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها. مرادنا من النعل عندما نقول والأرض تطهر باطن النعل، ما هو المقصود بذلك؟ لذلك قالوا أن الخف لا يدخل في هذا الحكم، لأن الخف المقصود به ستر الساق وليس وقاية الرجل من الأرض. لذلك أراد الشرح أن يبين حدود المفهوم، مفهوم النعل ما هو المقصود بذلك. قال: والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي، يجعل أسفل الرجل لأي غرض؟ للمشي، لغرض المشي. وقاية من الأرض ونحوها، ونحو الأرض يعني كالأشواك والحشائش والأعشاب. يعني افترض أرض زراعية، أمشي على الأرض فأريد أن أتقي، افترض من الأشواك، فألبس النعل وهكذا. وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب، يعني ولو كان النعل من خشب، يعني ما يفرق، طالما أنه يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض، هل هذا المقدار يسبق عليه أنه نعل؟ وخشبة الأقطع كالنعل. يقول أن الأقطع المقطوع إحدى الرجلين أو كلتا الرجلين، ويضع خشبة بدل الرجل المقطوعة، يستعملها كاستعمال الرجل، بدل الرجل على كل حال فيستعملها استعمال الرجل. فيقول أيضا خشبة الأقطع تلحق بالنعل في هذا الحكم، فتطهر إذا تنجست، تطهر بالأرض. لماذا؟ لأن هذه الخشبة أيضا اتخذت للمشي عليها، ويصدق عليها أن أسفل القدم، وإن كان أصل القدم غير موجودة قد تكون مقطوعة. لا، مقصود خشبة الأقطاع يعني المقطوعة رجله. لا يلحق بها، لأن للمشي عليها وقاية من الأرض، فألحق خشبة الأقطاع بذلك. فبعضهم قال أن إطلاق النصوص يقتضي ذلك، ولكن إطلاق النصوص غير واضح، إطلاق النصوص غير واضح. على كل حال يعني أن إطلاق النصوص يقول بالمشي على الأرض سواء كان المشي بالخشبة أو بلا خشبة. بس هنا ربما يشكل على هذا الإطلاق أن المراد من الإطلاق هو يعني المراد بالمشي عليها ما هو المتعارف ولا يحمل على الفرد النادر. مشي الأقطع على الأرض هذا من الأفراد النادرة التي عادة لا يحمل المعنى عليها على الأفراد النادرة، وإنما يحمل على الأفراد المتعارفة. على كل حال الشارح الحق خشبة الأقطع بالنعل. ثم يقول والتراب في الولوء من المطهرات العشرة أيضا هو التراب. طبعا هنا ربما يقال أنه قوله الأرض سابقا يكفي، فلماذا قال التراب؟ والجواب أن الأرض إنما تكون مطهرة من جهة أرضيتها، من جهة أنها أرض، لذلك شملت الأرض شمل الحجر والرمل والتراب إلى آخره. نحن نقول لا، خصوص التراب الذي ذكرنا أنه يطهر الإناء من بلوغ الكلب بأن يمسح بالتراب قبل الغسلتين مرتين بالماء، المقصود هو هذا المعنى. يعني إذا استعمل التراب بما أنه تراب، من حيث أنه تراب استعمل في التطهير كما سبق في ولوغ الكلب في الإناء، المقصود هو هذا المعنى. يقول والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير، لأن تقدم أنه مسح التراب ثم يغسل مرتين بالماء على رأي المصنف، وسبع مرات بالماء على رأي شاف وغيره. فإذا التراب جزء التطهير، والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير، فهو مطهر في الجملة، يعني ليس مطهر على نحو الاستقلال وإنما يضم الماء إليه. ثم يقول والجسم الطاهر من مطهر من المطهرات العشرة الجسم القالع للنجاسة، الجسم القالع للنجاسة. ومقصود المصنف من الجسم الطاهر هو كل جسم قالع للنجاسة، سواء كان حجرا أو خشبا أو قماشا أو قطنا أو نحو ذلك. كل جسم يصح أن يقلع به النجاسة. ودليلهم في ذلك هو مجموعة من الأخبار، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن التمسح بالأحجار، فقال عليه السلام كان الحسين بن علي يمسح بثلاثة أحجار. فهذه الرواية وروايات أخرى ذكرت غير الحجر، فلمجموع الروايات قالوا بأنه كل جسم، يعني ضم الروايات بعضها إلى بعض، قالوا أن كل جسم قالع للنجاسة يصلح أن يقلع به النجاسة، فهذا من المطهرات طبعا بالشروط التي سيذكرها الشارح. يقول والجسم الطاهر، طبعا هذا الشرط الأول، يشترط أن يكون طاهرا غير اللذب، هذا الشرط الثاني، يعني لا لزوجة فيه، لأن اللذب لا يصلح للتطهير أولا من جهة الرطوبة، من جهة الرطوبة ينقل النجاسة، ومن جهة اللزوجة لا، يعني لا يطهر بشكل جيد بحيث نأمن من أنه لا يتعدى، لأنه سيأتي بأنه في غير المتعدي من الغائط. ولا الصيقل، المقصود بالصيقل يعني الأملس. فإذا هذا الشرط الآخر، وهو يشترط أن يكون غير أملس، لأن الجسم الأملس لا يصلح للتطهير، يعني لا يزيل، لا يقلع النجاسة. هذا الجسم الأملس من ملاذته وجلائه لا يصلح، يعني لا يمكن أن يزيل النجاسة. يقول: والجسم الطاهر غير اللذج، غير اللذج ولا الصيقل في غير المتعدي من الغائط. هذا التقييد أنه غير المتعدي من الغائط يستندون في ذلك إلى بعض الأخبار، منها خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة، إذا لم يتجاوز محل العادة، محل العادة يعني المعتاد، يعني عادة عادة لا تنتقد النجاسة من الموضع. إذا تعدت بعد لا يكفي القلع بالأحجار ونحوها، بل لا بد من التطهير بالماء. لاحظوا هذا الأجسام القالعة للنجاسة، ماذا قيد المصنف القيد الأخير؟ قال: في غير المتعدي من الغائط. يعني إذا كان طبعا استعمال هذه الأجسام، الأجسام القالعة في خصوص قلع الغائط، هذا ينبغي أن يكون واضحا فقط في مورد الغائط. المورد الآخر الغائط غير المتعدي للمحل، أما إذا تعدى المحل فلا ينفع بعد، لا ينفع هذه الأحجار ونحوها، بل لا بد من التطهير بالماء. فإذا هذه الأجسام القالعة للنجاسة فقط المقصود منها القالعة للغائط إذا لم يتعدى المحل. والتعليل الوارد في الرواية الأخيرة خبر زرارة هكذا يقول: إذا لم يتجاوز محل العادة، لاحظوا، يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولكن هذا بشرط إذا لم يتجاوز محل العادة. فإذا لم يتجاوز محل العادة يجزي المسح بالأحجار. طبعا هذا الشرط، والشرط له مفهوم في الأصول. فإذا تجاوز محل العادة يعني فلا يجزي المسح بالأحجار. فإذا من المفهوم المنطق والمفهوم يكون واضح أن المطهر القالع للنجاسة هو فقط القالع للنجاسة غير المتعدية، يصلح أن يكون مطهرا، أما إذا تعدى فلا يصلح بعد، لا بد من استعمال الماء. ثم يقول: والشمس ما جففته بإشراقها عليه. مطهرية الشمس طبعا هذا هو الرأي المشهور، هو الرأي المشهور عند الفقهاء، وتدل عليها جملة من الأخبار، منها صحيحة زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح
أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. لاحظوا استعمل جمل شرطية، إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. طبعا ومفهومها إذا لم تجفف الشمس فلا تصلي عليه فإنه غير طاهر. فإذا هو هذا الدليل على مطهرية الشمس. يقول والشمس ما جففته بإشراقها، لأن النص هكذا قال التجفيف بإشراق الشمس، بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه. طبعا أيضا يشترط، يعني أيضا الشرط الأول شنو؟ أن يكون التجفيف بإشراق الشمس وليس بشيء آخر. لذلك سيأتي بأنه لا يكفي تجفيف الحرارة لوحدها أو تجفيف الهواء لوحده، لا بد من أن التجفيف يكون مستند إلى الشمس. والشمس ما جففته بإشراقها عليه، الشرط الأول أن يكون التجفيف بإشراق الشمس، الثاني زوال عين النجاسة من الحصر والبواري. الحصر بضم الأول والثاني، ما يعمل من الخوص، والبواري ما يعمل من القصب. يقول من الحصر والبواري من المنقول وما لا ينقل عادة مطلقا، يعني من المنقول وغير المنقول مطلقا، معنى مطلقا سواء كان قابلا للنقل أو لم يكن قابلا للنقل، وإذا كان قابلا للنقل سواء كان نقله بمشقة أو لا مشقة مطلقا. من الأرض، هذا من بيانية، يعني بيان للمنقول وغير المنقول. قال من الأرض وأجزائها، وأجزاء الأرض يعني كالتراب والأحجار والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة، الباب التي مثبتة على الجدار، والأوتاد الداخلة يعني الداخلة في الجدار أو في الأبواب، والأشجار والفواكه الباقية عليها أي على الأشجار، وإن حان أوان قطافها، قطافها أو خطافها يعني بضم القاف أو بكسر القاف. ولا يكفي تجفيف الحرارة، لاحظوا، لأن إطلاق النصوص يقول إذا جففته الشمس، جفف فعل ماضي، الشمس فاعل جففه، يعني أن فاعل التجفيف هو الشمس، يعني أن يكون التجفيف مستند إلى الشمس. لاحظوا شلون؟ لذلك يقول ولا يكفي تجفيف الحرارة، يعني الحرارة لوحدها، افترض الجو حار الآن، ولكن افترض الشيء المتنجس في ظل فتجفف لحرارة الشمس لا لمباشرة إشراق الشمس عليه، لأنه هو في الظل وليس في إشراق الشمس، فهذا لا يكفي. يقول ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا، وإطلاق النصوص يقول إذا جففت الشمس أفسدت تجفيف إلى الشمس، ولا الهواء المنفرد بطريق أو لا. طبعا لا الحرارة منفردة ولا الهواء منفرد، لماذا؟ لأن إطلاق النص أنه أفسد التجفيف إلى الشمس، أفسد التجفيف إلى الشمس، ولكن في الهواء قال أو لا، ولا الهواء المنفرد بطريق أو لا. وجه الأولوية ما هو؟ أن الحرارة ملازمة للشمس والهواء غير ملازم للشمس، يعني الشمس معها حرارة، طبعا الحرارة من لوازم الشمس، ولكن الهواء ليس من لوازم الشمس. فإذا كانت الحرارة لوحدها لا تكفي وهي من لوازم الشمس، فبطريق أولى الهواء لا يكفي لأنه ليس من لوازم الشمس. واضح؟ نعم، لا يضر انضمام الهواء إليها أي إلى الشمس، لأنه حينئذ يصدق على التجسيد أنه أسند إلى الشمس وإن كان مع ضم الهواء إليها، فضم الهواء إذن لا يكفي. ثم يقول: ويكفي في ظهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع. المقصود بالجميع يعني الظاهر والباطن، يعني إذا تنجس وجه الأرض مع الرطوبة المصرية تنجس باطن الأرض. فيقول إذا جفت الأرض ظاهرا وباطنا فهذا يكفي في طهارة الظاهر والباطن، أما طهارة الظاهر فمن الواضح لمباشرة إشراق الشمس، وأما طهارة الباطن طبعا إشراق الشمس غير مباشر على الباطن إنما هو على الظاهر، ولكن لأن التجفيف استند إلى إشراق الشمس لذلك يطهر الظاهر والباطن. بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه، إذا افترضنا حصر أو بوار متعدد بعضها فوق بعض، هذا أيضا نقول بطهارة الجزء الفوقي وعدم طهارة الأخرى التي في التحت. يعني قال لا يتوهم أنه إذا قلنا الشمس تطهر ظاهر وباطن الأرض لا يعني ذلك أن إذا كانت الحصر أو البواري بعضها فوق بعض أيضا الذي تحت يطهر بالتجفيف، يقول هذا لا يكفي ذاك فقط في الأرض لإطلاق النصوص. أما إذا كانت حصر وبواري بعضها فوق بعض فتطهير الفوق لا يكفي في تطهير التحت، ولذلك يقول بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه والمطهرات الأخرى النار. والحمد لله رب العالمين.